بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بالنزول. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يحجوا فيه حدا. وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب السابع من أبواب الكتاب هو الإيمان بالنزول. والنزول صفة من صفات الله تعالى كسائر صفاته، لا يماثل فيها أحد من خلقه، نؤمن بها ولا نكيفها. والنزول من الصفات المتواترة التي ثبتت في الأحاديث المتواترة. حديث النزول من الأحاديث المتواترة هو حديث أبي هريرة: قد ينزل ربنا كل يوم إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فهذا من الأحاديث المتواترة التي رواها أصحاب السنن، أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وجوامع، فهي من الحديث، هو من الحديث المتواترة. والحديث المتواترة تفيد العلم. والنزول صفة من الصفات الفعلية التي يفعلها سبحانه كيف يشاء، ولا تنافي صفة العلو. فالله تعالى له العلو المطلق بأنواعه الثلاثة: علو الذات، ذاته علية على جميع المخلوقات، وعلو القدر والشأن والعظمة، وعلو القهر والسلطان. فهو علي بذاته فوق المخلوقات سبحانه وتعالى. والعلو من الصفات الذاتية التي لا تفك عن الباري، فلا يكون سبحانه وتعالى قط إلا عاليا. وأما النزول فهو من الصفات الفعلية، هو فعل يفعله سبحانه كما يشاء. وأهل السنة يؤمنون بنزول الله سبحانه وتعالى كل إله في سماء الدنيا. والأحاديث والنصوص في هذا كثيرة، كمبينها أهل العلم ونقلوها. من ذلك الإمام الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية ذكر جملة من الأدلة الدالة على نزول الرب جل جلاله، ثم قال: فهذه الأحاديث جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها حتى ظهرت هذه العصابة، يعني المبتدعة، فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم برد، وتشمروا لدفعها بجد. فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا: لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا، ولا تعقله قلوبنا، وليس في مثله شيء من خلقه، فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم. ثم قال الإمام الدارمي رحمه الله: وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله بأعجب من قول الله تعالى تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا. فكما يقدر على هذا يقدر على ذاك، يعني كما أنه سبحانه يقدر أن يأتي في ظلل من الغمام ويقدر أن يجيء كما كان، كذلك يقدر أن ينزل كما شاء. ثم قال رحمه الله: فهذا الناطق في قول الله عز وجل وذاك المحفوظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار ليس عليها غبار، فإن كنتم من عباد الله المؤمنين لزمكم الإيمان بها كما آمن بها المؤمنون، وإلا فصرحوا بما تغمرون ودعوا هذه الغلوطات التي تلوون بها ألسنتكم. فلئن كان أهل الجهل في شك من أمركم إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث إن مما يعتقدونه أنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتقاد كيف فيه. وقال الإمام الآجري في الشريعة بعد أن عقد بابا في الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة قال والإيمان بهذا واجب ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل ولا يرد هذا إلا المعتزلة. وأما أهل الحق فيقولون الإيمان به واجب بلا كيف لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. وكما قبل العلماء منهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنة وقالوا من ردها هو ضال خبيث يحذرونه ويحذرون منه. فالنزول من الصفات التي يؤمن بها السنة والجماعة. ولا يكيفونها. وأهل البدع استنكروا هذه الصفة واستوحشوا منها وقالوا كيف ينزل هذا ما الذي ينزل يتحرك والرب لا يتحرك وهذا لا يليق بالله ولا يليق وهذا إنما يكون للأجسام. ولذلك تأول نزل وقالوا ما ينزل يعني ينزل أمره. قال بعضهم ينزل ربنا كل يوم يستعدنا قالوا ينزل أمره. وقال بعضهم ينزل الملك. كل هذا من جهلهم وضلالهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقول ينزل أمره ما يستطيع أن يقول ينزل الملك. ثم أيضا الملك هل يقول من يدعوني فأستجيب له؟ هل الملك يمكن يقول هذا الكلام من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له؟ لا يمكن هذا يقول إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هذا من جهلهم وضلالهم. وأهل السنة والجماعة وفقهم الله الحق فقالوا ينزل بلا كيف لا نعلم ما نعلم كيف ينزل وهو سبحانه فوق العرش الله أعلم كيفية النزول. كذلك أيضا أشكل على بعضهم قالوا كيف ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر. ثلث الليل مختلف في البلاد فقد ثلث الليل عندنا الآن وبعد مثلا بعد ساعة يكون ثلث الليل في مكان آخر وبعد ساعة يكون في ثلث الليل في مكان آخر وبعد ساعتين في ثلث الليل فلا يزال إذا لا يزال الرب ينزل لأن ثلث الليل يختلف. إذا انتهى ثلث الليل من جهة جاء ثلث الليل جهة أخرى ونحن الآن في الليل وفي ناس عندهم في النهار الآن كيف ينزل هذا من جهلهم وضلالهم. يقول هذا الإشكال إنما جاء من كونهم شبهوا صفات الله بصفات خلقه شبهوا الله بخلقه. يقول هذا الإشكال ما يلي الله تعالى ينزل بلا كيف وأنت في أي مكان من أرض الله إذا كنت في أي مكان وجاء ثلث الليل الآخر فاعلم أن هذا وقت النزول وهو وقت التنزل الإلهي وهو وقت الصلاة في أي مكان ولست مكلف الآن بالتكلفات. الله أعلم ينزل كما يشاء سبحانه وتعالى لا أحد يحجر عليه ولا أحد يكيف نزوله. قال المؤلف حدثني سعيد بن سحلون عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وفي لفظ حتى يطلع الفجر. قل ينزل ربنا صريح من الذي ينزل هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله أخرجه البخاري في الصحيح وأخرجه مسلم في الصحيح من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة سماء الدنيا. فهو من الحديث المتواترة وله وقت التنزل الإلهي وهو أفضل وقت الليل وفيه ساعة الاستجابة. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة داود وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل, كان ينام ثلث الليل, كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. فكان قيام داود عليه الصلاة والسلام يعني يقوم السدس الرابع والخامس, ثلاث السدس الأولى النصف الأول ينام ثم يقوم السدس الرابع والخامس ثم ينام السدس الأخير ليستعين به على الأحوائج النهار, لأنه كان حاكما وكان يحكم بين الناس, كان نبيا وكان حاكم يستعين على أعمال النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يزل ربنا كل ليلة إلى سبع دون حين يبقى ثلث الليل الآخر, وهو ثلث الليل الآخر السدس الرابع والخامس والسادس. فإذا جمعت من الحديثين تبين لك أن النصف الأخير بأساسه الثلاثة كله وقت فاضل, النصف السدس الرابع والخامس على وقت صيام داود, والسدس الثالث والخامس على ثلث الليل الآخر, فيكون النصف الأخير وقت فاضل. وكان النبي كما ثبت في الصحيحين أن النبي كان ينام إذا صلى العشاء أو إلى فراشه, كان إذا صلى العشاء أو إلى فراشه, فإذا انتصف النهار انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي. انظر الآن نحن الآن نصف الليل وثلث الليل ما نمنع الآن الكهاوي وفي الأماكن ما ننام, إذا جاء وقت التنزل الإلهي نمنا. والرسول عليه كان ينام إذا صلى العشاء أو إلى فراشه, فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي. ونحن نصف الليل إلى الآن ما نمس, بعض الناس ما يأتي إلا نصف الليل, بعض العزائم بعض ما يأتي إلا نصف الليل, تغيرت الأحوال. كان الناس في رغبة إلى الآخرة, كان الناس عنده رغبة إلى الآخرة, كان السلف هكذا. مقصود أن الحديث أن الحديث متواترة وفيه إثبات النزول وأن الله تعالى ينزل كما يقول جلاله وعظمته, فالنزول من الصفات الفعلية يجب الإيمان بها خلافا للمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع الذين تأولوا النزول وقالوا المراد به نزول الرب أو نزول أمره أو نزول ملك, وهذا من جهلهم وضلالهم وتحريفهم للنصوص. فهدى الله على السنة وجماعة فأثبت النزول لله كما يقول جلاله وعظمته. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى سماء الدنيا بنصف الليل الآخر أو ثلث الآخر فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له, من ذا الذي يستغفرني فأغفر له, من ذا الذي يسألني فأعطيه, حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح.
نعم. وهذا الحديث حديث صحيح خرجه الإمام مسلم في الصحيح وابن أبي عاصم في السنة, وأخرجه الإمام أحمد في المسند وابن خزيمة التوحيد والدليل للسنن والدار قطني في النزول, كلهم من طرق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الإسناد محمد بن عمرو بن علقمة من وقاص الليثي متكلم فيه من جهة حفظه, ولكن الكلام فيه قليل, وهو لم ينفرد إلا في رواية عن أبي سلمة, بل تبعه أئمة منهم يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. فالمقصود الحديث صحيح, والحديث فيه أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في نصف الليل الآخر أو ثلث الليل الآخر في الشك. والحديث الكثيرة فيها أنه ينزل إذا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر بدون شك, لأن الله تعالى يقول من ذا الذي يستغفرني فأغفر له, من ذا الذي يسألني فأعطيه, حتى يطلع الفجر, هنا في زيادة حتى يطلع الفجر أو حتى ينصرف القارئ من صلاة الصبح. والصواب هنا في شك, الصواب حتى يطلع الفجر كما دلت الحديث الأخرى, وهنا يقول أو ينصرف القارئ في شك كذلك في شك في الأول نصف الليل الآخر أو ثلث الليل الآخر. والأحاديث الصحيحة المتواترة أن النزول حين يبقى ثلث الليل الآخر، جاء في بعضها حين يمضي نصف الليل الأول. وفيها أن الرب يقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. ما الفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ الأول السؤال أعم، ثم الذي بعده أخص، ثم الذي بعد أخص. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ الدعاء يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. والاستجابة في دعاء المسألة إجابة الطلب، والاستجابة في دعاء العبادة قبول العمل. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ هذا السؤال، هذا سؤال المسألة. فسيكون سؤال المسألة هنا أخص، أخص من الأول. من ذا الذي يدعوني هذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. من ذا الذي يسألني هذا دعاء المسألة. من ذا الذي يستغفره هذا أخص. استغفار نوع من السؤال. فإذا السؤال العام ثم بعد أخص ثم بعد أخص. من ذا الذي يدعوني، من ذا الذي يسألني، من ذا الذي يستغفرني. هذا الوقت وقت عظيم، وقت كبير، ولا يعرف قدره وثمنه إلا الموفقون من عباد الله. نعم.
الله تعالى يقول عن المتقين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه أوصف المؤمنين المتقين. في الحديث: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. نعم.
وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون: النزول حق. قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن النزول فقال: نعم وقر به ولا أحد حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: نعم وقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد: وهذا الحديث بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال: بل رفعه الله إليه.
نعم. المؤلف رحمه الله نقل نقول عن السلف في إثبات للنزول والإقرار به وعدل التأويل ومخالفة لأهل البدع في إنكارهم للصفات وتأويلها. قال: وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ ذكرها من الأئمة مالك سفيان وفضل بن عياض وعيسى بن مبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. هؤلاء الأخيار، هؤلاء الأئمة، والأئمة على السنة: مالك بن أنس، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، فضل بن عياض، عيسى بن مبارك، وكيع بن جراح، شيخ الإمام الشافعي، كلهم كانوا يقولون النزول حق، من خلافة لأهل البدع. البدع يقول: لا، النزول مو بحق، النزول مؤول، المراد نزول أمره ما يليق بالله، نعوذ بالله. قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن النزول، وسألت يوسف بن عدي عن النزول فقال: نعم أقر به ولا أحد حد. يعني ما أتكلم، ما أحد حد، ما أقول صفته كذا وعلى هيئته كذا وعلى حد كذا حده كذا. ما يقول: أنزله ولا أحد فيه حدا، لا أقيده بشيء. يقول: ينزل الله تعالى كما يشاء. وسألت عنه ابن معين فقال: أقر به، يعني نزول، ولا أحد فيه حدا. قال محمد، هو المؤلف محمد بن أبي زمني، وهذا الحديث حديث النزول، ينزل ربنا كل ليلة في السماء الدنيا، بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض. كيف ذلك؟ لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل. الله تعالى على عرشه، الله تعالى على عرشه وهو ينزل سبحانه وتعالى، هذا يدل على أن عرشه في السماء.
وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حديث الرسول لا يطوله, يعني بين أن العرش في السماء. ولهذا قيل الإمام أبي حنيفة رحمه الله من قال من أنكر أن يكون الله فوق العرش قال يكفر, قال كفر. فقيل له إذا قال لا أدري العرش في السماء أو في الأرض قال يكفر لأن العرش في السماء. قال الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه, هذا فيه أن الله في العلو, يدبر من السماء إلى الأرض, النزول من السماء ثم يعرج إليه, يدبر الأمر من السماء إلى الأرض, إن الله في السماء فوق العرش ثم يعرج إليه. العروج يكون من أي شيء, من أسفل إلى أعلى, فدل على الله في العلو, لأن التدبير يدبر الأمر من السماء, الأمر ينزل من عند الله من السماء إلى الأرض إلى الله في العلو, والعروج ثم يعرج إليه من عروج من أسفل إلى أعلى. وقال أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض, شد ما في السماء, والمراد بالسماء العلو, يعني أأمنتم ما في العلو, والله له أعلى العلو ما هو ما فوق العرش. وإذا ولد بالسماء الطباق المبنية فتكون فيه بمعنى على, قل أأمنتم ما في السماء أي على السماء, أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال إليه يصعد الكلم الطيب, والصعود يكون من أسفل إلى أعلى, فدل على الله في العلو, والعمل الصالح يرفعه, الرفع يكون من أسفل إلى أعلى, فدل على أن الله في العلو. كل هذه النصوص تدل على أن الله في العلو, وأن الله ينزل كما يشاء, ونزوله فعلا يفعله يليق بجلاله, لا نعلم ولا نقوم مثل نزول المخلوق, نزول المخلوق نعلم منه يتحرك المخلوق ينزل من السطح إلى الأرض, هذا نزول المخلوق, أما نزول الأرض ما ندري كيف هو, الله أعلم فعلا يفعله ما ندري كيف هو, وينزل سبحانه وتعالى وهو فوق العرش كما يشاء, ينزل كما يشاء سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وهو القاهر فوق عباده, فوق عباده, دل على أن الله له صفة الفوقية. وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي, الشرق والرفع يكون من أسفل إلى أعلى, فدل على الله في العلو, وقال بل رفعه الله إليه كذلك. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن أبي بكير قال حدثنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي, فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب, فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها. قال محمد والحديث مثل هذا كثير جدا, فسبحان الله من علمه بما في الأرض كعلمه
من علمه في الأرض
من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء لا إلى
كعلمه بما في السماء
من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء لا إله إلا هو العلي العظيم.
وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي مرفوعا. وهذا الحديث في سنده وهم, وهم الإمام مالك رحمه الله بقول عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم, والصواب أنه معاوية بن الحكم, والوهم من الإمام مالك. الإمام مالك مع جارة وهم بيّن هذا الحفاظ عن عطاء بن يسار عن عمر بن مالك, الصواب وهب بن مالك, الصواب معاوية بدل عمر معاوية, معاوية بن الحكم كما قاله ابن عبد البر والبزار وغيره. الحديث أخرجه مالك في الموطأ والنسائي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد كلهم من طريق مالك عن هلال بن أسامة. قال ابن عبد البر هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلال عطاء عن عمر بن الحكم, لم يختلف الرواة عنه في ذلك, وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث وهم في قولها عمر وهو مالك وهو معاوية، وليس في الصحابة رجل قال عمر بن الحكم وإنما هو معاوية بن الحكم. وقال السيوطي في ثانوي الحوادث، قال النسائي كذا يقول مالك عمر بن الحكم وغيره يقول معاوية بن الحكم. وممن وهم الإمام مالك الحافظ البزار رحمه الله، حيث أفسد ابن عبد البر للبزار قوله روى مالك عن هلال بن أبي ميمونة عن طيب بن يسار عن عمر بن الحكم السلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فوهم فيه، وإنما الحديث في عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي. وكذلك ممن وهم الإمام مالك أحمد بن خالد، وكذلك قال الإمام الشافعي في أم مستدركا على مالك قال اسم الرجل معاوية بن الحكم. ووافق الشافعي الإمام الطحاوي وقال أبو محمد بن جارود وليس هو عمرو بن الحكم إنما هو معاوية بن الحكم. قال البغوي في شرح السنة وقال عن معاوية بن الحكم وهو الصواب. وفي هذا الحديث أن معاوية بن الحكم له جارية عجمية، هذه الجارية عجمية كانت ترعى الغنم، فجاء الذئب وعدى على واحدة وأخذها، فجاء معاوية سألها أين الشاة، قالت أخذها الذئب. قال وكنت كبني آدم آسف كما يأسف بنو آدم، وفكها معاوية يعني ضربها، ولذا قال فأكلها الذئب فأسفت عليها يعني حزنت، وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة فأعتقها. فقال يا رسول الله إني أريد أن أعتقها، فقال جاء في اللفن هذا أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، لأنها مسكينة ليس لها ذنب، هم باختياره يعني عملت جهدها، جاء الذئب أقوى منها، جاء وعذب أخذها وهي عملت جهدها لكن ما استطاعت استنقاذها منه. فقال يا رسول الله إني أريد أن أعتقها حتى يكون عتقها كفارة لطمته إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائت بها إلي، شوف هذه هي مسلمة لابد يعتق رقبة مسلمة. فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، في اللفظ في صحيح مسلم اعتقها فإنها مؤمنة، هذا في هنا في رواية الإمام مسلم اعتقها فإنها مؤمنة. إذن الرسول حكم لها بالإيمان. وهذا الحديث فيه إثبات العلو، وفيه الرد على أهل البدع من الجهمية والمعتزلة. فقول رسول أين الله يعني أين، إنما يسأل بها عن المكان، أين يسأل بها عن المكان، فدل على أن الله في العلو. وأهل البدع أشكل عليهم هذا الحديث، شق عليهم شقة عظيمة. كيف؟ لأنه بدع ينكرون أن الله في العلو، قالوا لو كان في العلو لكان محدود ولكان متحيز ولكان جسما، وهذا فيه تنقص للرب تجعله في العلو، تجعله محدود في جهة واحدة، لا هو في كل جميع الأمكنة ما يكون في مكان واحد، هل يكون في مكان محدود هذا ناقص. أما الكامل ما هو يكون في مكان ما يحد شيء، في مكان محدود هذا هو الجسم المحدود المتحيز الناقص، ما يليق أن يكون الرب في العلو. فلما جاء الحديث أين الله يسأل به عن المكان، أشق على أهل البدع. ولذلك أهل البدع لو أشرت إلى أن الله في السماء بأصبعك يقطع أصبعك الجهم، احذر أن ترفع أصبعك وأمامك جهم يقطع أصبعك، لو رفعت أصبعك وعندك جهمي وليس عند أحد قطع أصبعك، يروح في خبر كان. إحنا لماذا؟ يقول لأنك تنقصت الله، تجعله في مكان في جميع الأمكنة. فقيل لهم أين الله يسأل به عن المكان، قالوا لا الرسول سأل سؤال فاسد، هكذا الرسول سأل العجمية ما تعرف، سألها سؤالا يناسب عقلها، وإلا الرسول ما أراد أن يقول أين الله، يريد أن يقول من الله، من الله، يقول الرسول يقول من الله، هذا المراد، لكن سألها سؤالا فاسدا لأنها هذا الذي يناسب عقلها، جارية عجمية ما تفهم إلا هذا، فخاطبها خطابا يناسب عقلها. طيب الرسول ما يقدر يقول من الله، من حرفين وأين ثلاث حروف أسهل، الرسول أفصح الناس وأبلغ البلغاء وأفصح الفصحى. قالوا لا، الرسول مقصده من الله، يسأل عن الحقيقة، ليس المراد أن يسأل عن المكان. فرارا من إيش؟ فرارا من أي شيء لما حرفوها؟ فرارا من الإثبات العلو، يعني أين يسأل به عن المكان وهم لا يثبتون العلو. فقالوا لا، مقصود الرسول أن يقول من الله، لكن هذه جارة أعجمية ما تفهم، فسألها سؤالا فاسدا ونسمعها. طيب الرسول قال لها أنت مؤمنة، قالوا أن أقرها على جواب فاسد أيضا. نظرها أعلم كيف رأيت أهل البدع اتهم الرسول عليه السلام، اتهم الرسول، اتهموه، وصار الرسول ملبس على أقلهم نعوذ بالله، يلبس على الناس، يسأل سؤال فاسد وليس مراد شيء آخر. فقال الرسول سأل سؤالا فاسدا وأقرها على جواب فاسد، لأن هذه أعجمية لا تعرف إلا هذا، فسأل سؤالا يناسب فهمها وعقلها وأقرها على جواب يناسب فهمها وعقلها. وإلا ما هو مقصود الرسول يقول عن الله؟ مقصود أن يقول من الله. وهذا الحديث من أدلة السنة والجماعة على إثبات العلو، وأن الله يسأل، وهو السؤال عن الله بأين، يعني الحجة، يعني الأدلة القوية. لكن أهل البدع قوم بهت تعول النصوص وحرفوها، وصلى الله السلامة والعافية. وهكذا أهل البدع كلهم، حتى صرح بعضهم من الرافضة وقالوا ما جاءنا البلاء إلا من الرسول، صرح بهذا أهل الباطل، ولهم على أصوات مسجلة في كل قوم وارف الآن. الرافضة قالوا يعني قالوا إن الرسول خائن، وإنه خان الأمة، وإنه كذا، وإن سكت على عن الحق ولم يبين لهم. وفي أصوات مسجلة الآن عن الرافضة الموجودين أنهم يوافقون الرافضة القدامى، صرحوا بأن الرسول قال ما جاء البلاء إلا من الرسول نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث واضح في إثبات العلو وإثبات النزول أيضا. قال محمد هو المؤلف في زمانين، والحديث مثل هذا كثير جدا، يعني الحديث التي تدل على إثبات العلو والنزول كثيرا. فسبحان الله، سبحان تنزيها لله، من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، يعني لا يفعل شيء، يعلم ما في السماء ولا ما في الأرض، علمه ما في الأرض كعلمه ما في السماء، ليس هناك شيء بعيد عنه. لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق غيره، العلي العظيم المتصف بالعلو والعظمة. نعم.
باب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة منه إليهم. وقال عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ وقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير؟
نعم. هذا الباب الثامن من باب الكتاب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده، إثبات الحساب، أن الله يحاسب عباده ويسألهم عن أعمالهم، ومن نقش الحساب عذب. فالله تعالى يحاسب عباده، المؤمن يحاسب حسابا يسيرا، بمعنى أنه بأننا تعرض عليه أعماله ولا يناقش، ومن نقش الحساب عذب. وقال الله تعالى في حق المؤمنين: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فالمؤمن يحاسب حسابا يسيرا، يعني يعترض عليه أعماله، هم بحسب يسير الأرض. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قد استشكلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الجمع بين الحديث والآية، فقالت: يا رسول الله، قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وقال: من نوقش الحساب عذب، فكيف الجمع بينهما؟ فكيف المؤمن يحاسب حسابا يسيرا
والحديث أن 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 الذي يحاسب يعذب. فقال يا عائشة إنما ذلك العرض العرض يعني فسوف يحاسب حسابا. المراد به مو بالمناقشة، المراد بالحساب اليسير العرض، تعرض الأعمال عليه بدون مناقشة. أما إذا نوقش عذب. فأما من تكذب فهو حاسب حسابا يسيرا، المراد به العرض. وهذا من الأحاديث التي فسرها الآية التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي الآية بالعرض، كما أنه فسر قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فسر قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر الظلم بالشرك، قال لن تسمع إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، من أكبر الآيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد هو مؤلف عبد الله بن أبي زمنين. ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة. كلمة مشافهة هذه لم ترد في النصوص، ينبغي تركها، لا ينبغي الإنسان أن يثبت النصوص على أساس توقيفية. كلمة مشافهة معناها إثبات الشفاء، الشفاء ما شافه شفاء، يعني كلمتك من شفتي، وهذا لا يقال بالنسبة للرب إلا بدليل، وإنما يقال الله يخاطب يكلمهم من دون واسطة، من دون واسطة ومن دون ترجمان كما في الحديث، ولا يقال مشافه. فهذه مما يؤخذ عن المؤلف رحمه الله، والمقال للسنة أن الله سبحانه يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم، يقال ويسألهم من دون واسطة أو من دون ترجمان كما في الحديث، ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني من دون واسطة. فالأولى أن يقول حاسب عباده ويسألهم من دون واسطة، يترك سنة كلمة مشافعة لعدم ورودها. وقال عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، هذا السؤال في فتح السؤال، ويسألهم ماذا أجبتم. وقال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن في سؤال، في سؤال وحساب. وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إذن المرسلون يسألون كيف بلغوا رسالة ربهم، والناس يسألون عن المرسلين، هل بلغتهم الرسل. وجاء في الحديث أنه يتابع بكل نبي ويسأل، يتابع نوح يقول يا نوح هل بلغت الرسالة، هل فيقول نعم يا رب، فتسأل أمته ويقال هل بلغكم، قالوا لا ما جاءنا من بشير ولا نبي، فيقال من يشهد لك، فتأتي هذه الأمة وتشهد، تشهد هذه الأمة المحمدية أن نوح عليه الصلاة بلغ الرسالة، فتقول لهم كيف علمتم وأنتم مجهدون ولا متأخرين، قالوا بعث الله إلينا نبيا وأنزل علينا كتابه العظيم وأخبرنا أن نوح بلغ الرسالة، فتشهد هذه الأمة على الأمم ثم يشهد عليها نبي، ثم يشهد عليها نبيها. وذلك قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن الرسل يسألون عن تبليغهم رسالة ربهم، والناس يسألون عن الرسل هل بلغوهم أم لا. وقال الله تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين في إثبات الحساب. وقال عز وجل عن نوح إن حسابهم إلا على ربي وتشعرون. إذن الحساب الله تعالى يحاسب، يقول مالك وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير سبحانه وتعالى. نعم.
وقد حدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن صفوان بن محرز قال بينما أنا آخذ بيد ابن عمر إذ عرض لنا رجل فقال
إذ عرض له رجل فقال
يا أبا عبد الرحمن كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول إن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس فيقول عبدي أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.
نعم، هذا الحديث يسمى حديث النجوى، والحديث الصحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، أخرجه البخاري في الصحيح وأخرجه مسلم في الصحيح، كلهم من طريق قتادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر. فيها أن ابن عمر سئل، أخذ بيده صفوان وسأله عن كيف سمع رسوله يقول في النجوى، والنجوى هي الكلام في السر، قال له نجوى، الله تعالى يسر عبده ويقره بذنوبه بينه وبينه ولا يسر أحد من الخلق. قال سمعته يقول إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفة، الله أعلم الكنف صفة من صفات الله، حتى يضع عليه كنفة ويستره من الناس. بعض فسر الكنف بالستر، قال ويستره على الناس، وهذا تفسيره بالستر هذا تفسير بلازمه يلزم من الكنف الستر، تفسيرهم بآثاره، من آثار الكنف الستر، مثل ما فسر الغضب بالانتقام، هذا غلط، الانتقام أثر من آثار الغضب، فسر الرضا بالثواب، الثواب أثر من أثر الرضا، كذلك الستر أثر من أثر صفة الكنف، يضع عليه كنفة ويستره من الناس، يعني ما يسمع أحد من الخلق. النجوى بين الله وبين عبده، كل واحد يقرر الله بذنوبه، فيقول الرب سبحانه وتعالى: عبدي أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. يقرر حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، كل الذنوب قرر عليها أمامه، قال الله عز وجل: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. من أحلم من الرب سبحانه وتعالى هذا الحلم وهذا الكرم وهذا الفضل وهذا الإحسان. ثم يعطى كتابه كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون نعوذ بالله فإنه نادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فضيحة، نعوذ بالله، يفضحون على رؤوس الأشهاد، كل يسمعهم يقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. كل واحد يفضح، وأما المؤمن مستور، ستره الله، يقرره بذنوبه كلها ثم يغفرها له، ثم يقتله بيمينه، هذا فضله وإحسانه. التوحيد، من مات على التوحيد فهو على خير عظيم، لكن من مات على الكفر والشرك لكن نعوذ بالله، هذا لا حيلة فيه، هالك، ولا يستطيع أحد أن ينقذه من عذاب الله. نعم.
ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن أبي حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان.
نعم، وهذا الحديث أيضا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، كلاهما عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل الكلام باللغة إلى لغة، نسميه المترجم، يقال ترجمان. والمعنى أن الله سيكلمه ليس بينه وبينه واسطة، ما في واسطة بين العبد وبين ربه، يكلمه بدون واسطة. ويقال رحمك الله، يقال ترجمان بفتح التاء والجيم، ويقال ترجمان بضم التاء والجيم، ويقال ترجمان بفتح التاء وضم الجيم. واللغة الرابعة اختلف فيها، وهي ضم التاء ترجمان، وعلى أربع لغات ما حد يغلط، ترجمان ما أحد يغلط، أربع لغات. نعم،
أحسن الله. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم بما يحبون، وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم ويأخذ منهم.
نعم، وهذا السند ضعيف، السند ضعيف في والد المؤلف وابن أبي زمنين، وفيها أيضا علي المري ويحيى بن سلام كلهم يتكلموا فيهم، ولكن المعنى صحيح، المعنى لا يكلمهم الله، لا يكلمهم كلام رضا، وإنما يكلمهم كلام غضب، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الكفار يكلمهم الله كلام غضب، ولهذا إذا قال ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يخاطبهم الله ويقول اخسأوا فيها ولا تكلموا، هذا كلام غضب. فالجمع بين النصوص، في النصوص بعضها لا يكلمهم الله وفي بعضها أنه يكلمهم، كيف الجمع بينهما؟ الجمع أنهم لا يكلمهم كلام رضا وإنما يكلمهم كلام غضب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب في الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
نعم. هذا الباب هو الباب التاسع من باب الكتاب، معقول الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل، يعني إثبات رؤية الله يوم القيامة. والرؤية، إثبات الرؤية من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، مثل وكذلك الكلام وكذلك العلم. خذوها قاعدة، ثلاث صفات من أثبتها فهو من السنة، ومن أنكرها فهو من البدع: الكلام والعلو والرؤية. هذه الصفات من أثبتها فهو من السنة، ومن أنكرها فهو من أهل البدع. هذه من الصفات اللي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع: صفة الرؤية، صفة الكلام، صفة العلو. كل هذه الصفات الثلاث ينكرها الأشاعرة وينكرها المعتزلة وينكرها الجهمية، ولا يثبتها إلا أهل السنة. فهذه الصفات الثلاث من الصفات اللي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قال محمد، هو المؤلف من أبي زمي، ومن قول أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، يرون الله يوم القيامة، وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. وإثبات الرؤية في القرآن واضح من الأدلة، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة والبهاء والحسن، والثانية ناظرة من النظر بالعين إلى ربها ناظرة. وجه الدلالة أنه أضاف النظر إلى الوجوه وعداه بكلمة بإلى، وأخر الكلام عن قرينة تدل على خلافه وموضوعه، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أسرد النظر إلى الوجه وعداه بأداة ألا، وأخر الكلام من قرينة تدل على خلافه وموضوعه، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. وأهل البدع تأول قال: لا، وجوه إلى ربها ناظرة المراد، المراد هنا المعرفة ليس المراد النظر، تأولوها. احتج المؤلف رحمه الله وقال عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة جاء تفسيرها في الحديث الصحيح أنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفرة. قد احتج الإمام الشافعي بهذه الآية على إثبات النظر، قال: لما أن حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، حجب الله الكفار لأنه ساخط عليهم، فدل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. ولو كان المؤمنون محجوبين لتساووا هم الكفرة في الحجب، لو كان المؤمنون لا يرون الله لتساووا هم الكفرة في الحجب. فلما أن حجب الله الكفار عن الرؤية دل على أن المؤمنين يرونه. إذن الحجب، إذن ما معنى الحجب؟ لو كان الناس لا يرون كلهم ومنهم كافرون لصار الحجب للجميع، لكن الحجب خاص بالكفرة. كلا إنهم عن ربهم وذن محجوب، فدل على المؤمنين يرونه. ولهذا قال المؤلف: سبحانه يتنزيه من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا يدرك الأبصار يعني الله لا تدركه الأبصار، وإن كانت العيون تراه يوم القيامة، فالإدراك هل إحاطة،
وهو قدر زائد على الرؤية، فالله يرى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علم. وقد أسند الدرى قطري في كتاب الصفات عن ولد المسلم قال: سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك، فقال: أمضها بلا كيف. والنصوص التي فيها إثبات الرؤية متواترة. إذن رؤية الله المثابتة للقرآن العظيم صريحة: وجوه يوم يدن الله بلا رب ناظرة للذين أحسن حسن وزيادة كلا إنهم ربهم وبدل المحجوبون. وكذلك الأحاديث متواترة: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، كلا إنهم إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. ولهذا العلماء كلهم ذكروا الأدلة والنصوص ونقلوا عن السلف إثبات الرؤية. من ذلك الدارمي رحمه الله قال: الدارمي لما ذكر الحديث فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد يعني تدل على الرؤية على تصديقها والإيمان بها، أدركنا أهل الفقه والبصر ومشايخنا، ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يرونها ويؤمنون بها لا يستنكرونها ولا ينكرونها، ومن أنكرهم من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال، لو كان من أكبر درجاتهم وأجزل ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم حتى ما يأذنون به شيئا من نعيم الجنة. يعني النظر إلى وجه الله أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، حتى إنها الجنة ينسون ما هم فيه من النعيم إذا نظروا إلى وجه الله. أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة النظر إلى وجه الله السلم، وأعظم نعيم وهو الزيادة. وقال الدارمي رحمه الله: قد صحت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم من العلم، وكتاب الله الناطق به، فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول وإجماع الأمة لم يبقى لمتأول عندها تأول إلا لمكابر أو جاحد. أما الكتاب فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ولم يقل للكفار محجوبون إلا وأن المؤمنين لا يحجبون عنه. فإذا كان المؤمنون عندكم محجوبين عن الله كالكفار، فأي توبيخ للكفار في هذه الآية إذا كانوا هم المؤمنون جميعا عن الله يومئذ محجوبون. يعني يقول الدارمي: الله تعالى وضح الكفار بأن حجبهم عن الرؤية، لو كان المؤمنون لا يرون الله فصاروا موضحين كالكفار، دل على أن المؤمنين يرونه. نعم.
وحدثنا أحمد بن عبد الله عن ابن وضاح عن موسى بن معاوية عن وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: هل ترون هذا القمر؟ قلنا: نعم. قال: هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته.
نعم. وهذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان، أخرجه البخاري في الصحيح وأخرجه مسلم في الصحيح من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله البجلي. وهذا الحديث صريح في أن المؤمنين يرون الله كما يرون القمر. قالوا: هل ترون هذا القمر؟ قالوا: نعم. قلنا: نعم. قال: هكذا ترونه ربكم يوم القيامة. هل المراد تشبيه الله بالقمر؟ لا، ليس المراد، الله تعالى لا يشبه أحد من خلقه القمر ولا غيره. المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، المعنى أنكم ترون ربكم رؤية واضحة من فوقكم كما أنكم ترون القمر رؤية واضحة من فوقكم، وليس المراد تشبيه الله بالقمر، الله تعالى لا يشبه أحد من خلقه القمر ولا غيره، لكن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية. هذا معنى قول أهل العلم: المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، أن تشبيه رؤية المؤمن لله برؤيتهم للقمر. ومعلوم أننا نرى القمر من فوقنا واضحا، فكذلك نحن نرى الله من فوقنا واضحا رؤية واضحة. ليس المراد تشبيه المرء بالمرئي، لا تشبيه الله بالقمر، وإنما المراد تشبيه الرؤية بالرؤية. وقول لا تضامون هو بتشديد، لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النظر إليه، ويضم التاء وفتحها، لا تضامون أو لا تضامون، لا تضامون بدون تشديد. ومعنى التخفيف: لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض، والضيم الظلم. إذن لا تضامون بالتشديد يعني لا تزدحمون ولا ينضم بعضكم إلى بعض، أو لا تضامون بالتخفيف: لا ينالكم ضيم فيراه بعضكم دون البعض، والضيف هو الظلم. نعم.
قال ابن وضاح: حدثني خبرة بن الحسن المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة وليس دونها حجاب؟ قالوا لا. قال فلا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما.
نعم، هو الحديث الصحيح أيضا أخرجه مسلم في صحيحه من طريق محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالحديث صحيح، وفي قول هل تضارون روي أيضا بالتشديد والتخفيف، هل تضارون، فالتشديد معنى لا تتخالفون ولا تتخاذلون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره، فالمراد بالمضارة الاجتماع والازدحام عند النظر إليه. وروي لا تضارون بالتخفيف من الضير، يروى من الضر، يعني لا ينالكم ضير وظلم. والحديث صريح في صفة رؤية الله رؤية واضحة، وأنها رؤية في الأبصار التي في الأعين. نعم.
ابن وضاح قال وحدثني إبراهيم، وحدثني إبراهيم بن نوح الموصلي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا، قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فيظهر فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
يعني وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في الصحيح من طريق عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه أيضا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة، وفيه زيادة على السبق بذكر الآية. وفي هذا الحديث أن النبي فسر الآية، فسر الآية للذين أحسنوا الزيادة، فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. هذه من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم حيث صحيح للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. صحيح قال الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا في إثبات الرؤية والرد على من أنكرها. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أبيه عن عامر بن سعد البجلي قال قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية أو قرأت عليه فقال هل تدرون ما الزيادة؟ الزيادة النظر إلى وجه ربنا.
نعم، هذا الأثر موقوف على أبي بكر الصديق، والإسناد فيه ضعف، فيه والد المؤلف قال حدثنا أبي وهو ابن أبي زمنين سبق أنه متكلم فيه، وفيه ابن الحسن المري أيضا متكلم فيه، يحيى وابن سلام متكلم فيه، وفيه يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال أبو حاتم لا يحتج بحديثه، وفيه عمر عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق الهمداني، وفي عامر بن سعد البجلي قال فيه الحافظ المقبول وقد اصطفى على إسحاق، رواه إسرائيل وزكريا بن أبي زائدة وشريك محمد الجابر كلهم على أبي إسحاق عن عامر بن سعد، وأخرجه من هذا الوجه عبد الله بن أحمد في السنة وابن خزيمة في التوحيد والأجر في الشريعة وغيرهم، وكذلك أيضا أخرجه البيهقي في الاعتقاد، وأخرجه ابن جرير في التفسير، وعبد الله بن أحمد في السنة، وله أيضا متابعات في عن ابي بكر من اسد بن موسى ويحيى بن عبد الحميد وحميد بن عبد الرحمن. والمقصود ان الحديث هذا وان كان سند ضعيف الا ان الزياده جاءت السوره كما سبق في حديث صهيب ان الزياده هي النظر الى وجه الله الكريم. لكن هنا قال هل تدرون من زياده؟ قال النظر الى وجه ربنا. هذا السند ضعيف في قراءة أبي بكر رضي الله عنه في هذا الحديث. لكن سبق أن الحديث أن الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن نظر إلى وجه الله الكريم فهي ثابتة في الحديث السابق. وقد يقال الحديث السابق يشهد لهذا الحديث. فالحديث وإن كان سنده ضعيف إلا أن الزيادة ثابتة في الحديث الصحيحة في حديث صهيب السابق أنها النظر إلى وجه الله الكريم. فدل على أن النظر أن ثابت ولا إشكال فيه. نعم.
يحيى قال وحدثني المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال سارعوا إلى الجمعة في الدنيا فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في القرب كمسارعتهم إلى الجمع في الدنيا فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدونه قد أحدث لهم أيضا. قال يحيى وسمعت غير المسعودي يزيد فيه وهو قوله ولدينا مزيد.
هذا الحديث ضعيف في الإسناد من العلل السابقة والد المؤلف وكذلك فيه يحيى والمري وغيرهم وفيه أيضا المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعود الهذلي المسعود الكوفي. قال فيه الحافظ صدوق الاختلط قبل موته وفيه الانقطاع بين أبي عبيدة وبين المسعود. أبي عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من أبيه قيل إن اسمه كنيته أبو عبيدة ففيه انقطاع. فالحديث هذا السنة ضعيف في علل وفي انقطاع. وهذا الأثر أخرجه عبد الله بن محمد السنة والدارقطني في الرؤية وابن خزيمة في التوحيد كلهم من طرق عن المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا الأثر ضعيف السند ولكن الرؤية كما سمعتم الرؤية ثابتة بالآيات القرآنية وبالنصوص المتواترة. وهذا الأثر فيه أن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثير من كفار الأبد فيكون في القرب كمسارعات من الجمعة في الدنيا فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكن له قبل ذلك ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدونه قد يحدث لهم أيضا مثل ذلك. هذا يعني يكون يحسب لهم كرامة ويزدادون. جاء في أيضا عدد من الأخبار تشهد لها لكن هذا الأثر بهذا السنة ضعيف وتغني عنه الأحاديث الصحيحة. قال يحيى وسمعت غير المسعود يزيد فيه وهو قوله ولدينا مزيد. قول ولدينا مزيد هذا ثابت من غير هذا الطريق أن الأزياء أنها النظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
يحيى قال وحدثني سعيد عن قتادة في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال ناعمة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى الله. قال يحيى وإنما ينظر إليه المؤمنون وأما الكافرون فيحتجب عنهم وهو قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وهو موقوف على أو من قتادة كلام قتادة من قتادة في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من قول قتادة موقوف على قتادة من التابعين يكون مرسل فسر قوله جوما الناظرة أي ناعمة. قال يا رب ناظر تنظر إلى الله. قال يحيى إنما ينظر إليه المؤمنون وأما الكافرون فيحتجب عنهم، وقولوا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا تفسير قول ناظرة في أن ناعمة، وقول إذا ربنا سنظر إلى الله، ثبت في أخبار في الأخبار السابقة وفي الحديث السابقة. وكذلك تفسير قول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بأن الكفار هم الذين يحتجبون الله، ثبت هذا في الحديث السابق سيسغني عن هذا الأثر. هذا الأثر يكون شاهد وشاهد لها. فالمقصود أن النصوص في إثبات الرؤية الحديث متواترة، والآيات القرآنية صريحة في هذا، وأجمع على ذلك أهل السنة، وأثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وعند المؤمنين أن رؤية الله أعظم من علم يعطاه أهل الجنة، وهؤلاء الذين أنكروا رؤية الله من الجهل والمعتزلة يقول العلماء حري بهم أن يحجبوا عن الله جزاء لبدعتهم وضلالهم حيث أنكر رؤية الله، أسأل الله السلامة والعافية. والمعتزلة يفسرون الرؤية بالمعرفة، ينكرون أن الله يرى بالأبصار، قالوا المراد بالرؤية المعرفة، وقالوا الرؤية تأتي ويرد بها المعرفة، ويستدلون بمثل قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم ألم ترى. وأهل السنة يقولون نعم الرؤية لها معاني، تأتي الرؤية بمعنى العلم، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، يعني تعلم. وتأتي الرؤية بمعنى الرؤية بمعنى الرؤية في النوم وهو الحلم، وتأتي الرؤية بمعنى الرؤية بالبصر، والذي يبين هذا هو السياق والأدلة، والسياق هو الذي يبين الأدلة. فإذا قال الإنسان رأيت في منامي كذا وكذا، يعني إذا المراد رأي الحلم. وإذا قال رأيت الله سبحانه وتعالى يكرم المؤمنين ويهين الكافرين، يعني علم. وإذا قال النبي إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، دل على المراد الرؤية في البصر. وأي قرينة أعظم من قوله عليه الصلاة والسلام ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس صحوا في الظهيرة ليس دونها سحاب. هل هذا رؤية القلب ولا رؤية البصر؟ رؤية البصر. فالنصوص والأدلة يفسر بعضها بعضا، والسياق هو الذي يبين المعنى المراد. فرؤية الله للمؤمنين يوم القيامة أثبتها السنة والجماعة، ونفاها الجهمية والمعتزلة. والأشاعرة أثبتوها لكن أنكروا الجهة، قالوا إنهم يرى لكن من غير جهة، ما لا ندري. فقيل لهم كيف يرى من فوق؟ قالوا لا. من تحت؟ قالوا لا. أمام؟ لا. خلف؟ قالوا لا. يمين؟ لا. شمال؟ لا. أين يرى؟ قالوا يرى لا في جهة. وهذا غير معقول غير متصور، لأن المرئي إنما يكون بجهة من الرأي. وقد ضحك جمهور العقلاء من قول الأشاعرة إن الله يرى لا في جهة، وقالوا إن جماهير العقلاء يثبتون الجهة، وأن المرأة لا بد أن يكون بجهة من الرأي. ثم النصوص صريحة في أن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم، ليس في أنه يراهم من تحتهم. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، ومعلوم أن نرى القمر من فوقنا، نراهم من تحتنا كما ترون الشمس كذلك. لكن أهل البدع قد طبع الله على قلوبهم، فلذلك لم يفقهوا النصوص ولم يوفقوا. والله تعالى له الحكمة البالغة، وهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء برحمته وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وله حكمة بالغة. فنسأل الله سبحانه أن يهدينا سواء السبيل، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.